الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال البخاري رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. حديث أنس سيأتي في معناه حديث علي رضي الله عنه. ولا شك أن المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، وقال: هي حرم من عير إلى ثور، وهما جبلان المدينة كما أنهما جبلان في مكة. والتحريم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو تحريم قطع الشجر وحمل السلاح وقتل الصيد، والإحداث فيها أمره عظيم شنيع. والحرم له أحكام، الحرم له أحكام. نعم.
قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد
البخاري من أشد الناس بغضا لأهل الرأي والقياس، لأن الرأي يفسد الدين، كذلك لا قيسة، لأن النصوص كافية بإذن الله لما يحل بالناس من نوازل. ليس الناس بحاجة إلى رأي وقياس مع وجود الشرع الكامل. الله أكمل الدين، والكامل يوجد فيه جميع الأحكام التي يحتاجها الناس. أبدا لا يمكن أن يوجد نازلة أو أمر ليس للإسلام فيه حكم أو قول. كل ما يهم الناس إلى قيام الساعة فحكمه في الإسلام. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن تريد قال: حدثني بن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون أو فيفتون برأيهم فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الصحابة والله أنهم علماء حفاظ متقنون. وهذا الحديث يدل على ذم الرأي، وأنه في آخر الزمان سيخرج علماء وقد رأيناهم لا كثرهم الله، يفتون بغير علم، يفتون برأيهم، يفتون بالضلال، ويخالفون الكتاب والسنة، فيضلون ويضلون، هم يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم، ولذلك هم فتنة للأمة، هم فتنة للأمة. وما أوقع الأمة اليوم الثورات والصدامات والاقتتال إلا هؤلاء، إلا علماء السوء، هؤلاء الذين حذروا منهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما قوله حج علينا، أي مر علينا وهو حاج.
قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئسة صفون
وبئسة صفين لأنها فتنة حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم ولا شك هو سهل هذا أن الناس لا بد أن يتهموا الوائل وأن يلتزموا النصوص ولذلك عمر رضي الله عنه وساهل وغيرهم من الصحابة لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين على أن يرجع وعلى أن يعتمر وعلى أن من جاء من المشركين يرد ومن جاء من المسلمين لا يرد أمر عجيب يعني ولذلك الصحابة رأوا رأيا والحق بخلاف ما رأوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يصالح بأمر الله ويوالي بأمر الله ويعادي بأمر الله وكما قال أبو بكر رضي الله عنه عمر استمسك بغرزه ولذلك يجب أن يتهم المؤمن رأيه دائما وأبدا وأن يعظم النصوص ومن كانت معه نعم
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية
قوله بما أراك الله أي لا لا تفتي الناس برأيك ولا بإجتهادك ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع لا شك في ذلك ولكن الله عز وجل قال بما أراك الله أي بما جاءك من الوحي كتابه أو السنة لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل يهدون بأمرنا يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا يهدون برأيه لذلك تجدون أن بعض الجماعات الإسلامية تحدث حدثا في الدعوة من أجل هداية الناس هذا خطأ الله عز وجل قال يهدون بأمرنا لا برأيهم ولا بما اخترعوه من وسائل الدعوة إنما الهداية بأمر الله بما في كتاب الله وفي السنة نعم
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث
نعم الدليل سبب إيراد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه حتى أنزل الله عز وجل آية الأوريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الآيات آيات الأوريث ولا شك أنه استنباط من البخاري عجيب حيث أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ينتظر الإذن من ربه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جرارا كما فعل مع اليهود وكما فعل مع المتلاعنين كما تقدم في الحديث كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا إذا أمره الله عز وجل وأوحى إليه هذا فيما لم ينزل فيه حكم نعم
قال باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فآتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجاب من نار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
عليه الصلاة والسلام. الشاهد تعلمنا مما علمك الله، هذا مراد البخاري، أي تعلمنا مما علمك الله، مما أنزل عليك الكتاب وبما جئت به من الحكمة، لا تعلمنا قياسا ورأيا، إنما تعلمنا مما علمك الله. وفيه جواز تعليم النساء واجتماع النساء في مكان لتعليمهن ما يحتاجن من أمر الدين، ولكن تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وأنه كالأب للمؤمنين والمؤمنات. أما غيره فلا بد من الحجاب، ولا بد من الاحتجاب عنه، ولا بد من أيضا أن يعني يعلم أنه يحدث من لا يحلل له، وأنهن حرام عليه، فلا يعني يتوسع الإنسان في تعليم النساء من أجل هذا الحديث. لكن لو طلب منه أن يلقي يعني كلمة ويبين حكما في مدرسة بنات أو في مجتمع نساء فلا بأس. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
نعم، هذه الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل السنة وهم أهل الحديث وهم أهل العذر. أما يقاتلون فإنهم يقاتلون إذا تسنى لهم القتال وتوفرت شروطه وانتفت موانعه، لكن ليس هذا الوصف ملازما لهم في جميع الأحوال. أحيانا يقاتلون من قاتلهم ومن وقف أمامهم عن إبلاغ الدين، ولكنهم ظاهرون على غيرهم لما معهم أو بما معهم من الوحيين كتاب والسنة ولما هم عليه أيضا من الاستقامة على دين الله. وهذا الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وقد صدق رحمه الله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما ناقاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
رضي الله عن معاوية، لا شك أن هذا الحديث من أعظم الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمفهوم المخالف أن من لم يتفقه بالدين فإن الله عز وجل ما أراد به خيرا. ثم ذكر شأن هذه الأمة وأنها ستظهر على عدوها وأن الله عز وجل سيعلي شأنها، وقد حصل هذا ويحصل ولا يزال ولله الحمد في الأمة بقية من أهل الخير ومن أهل الظهور. وفي الحديث بشارة للمؤمنين أنهم أن أهل الحق لن يستعصلوا مهما حاول الأعداء بهم. نعم.
قال باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر.
لا شك أن العذاب إذا نزل من الله عز وجل أقوم هلكوا جميعا، وإذا جاءهم العذاب الخسف من تحت أرجلهم هلكوا جميعا، وهذا مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفتن هذه أيسر، تقاتل الناس لكن لا يفنون، لأن العذاب إذا نزل من الله من فوق أفنى، وإذا خسر بهم فكذلك أفناهم العذاب. أما فيما بينهم فلا يفنون ولا يستعصلون، وقد يكون من باب التمحيص. نعم.
قال باب من شبه أصل معلوما بأصل مبين، فقد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.
البخاري ابتعد عن كلمة قياس، قال من شبه أصلا معلوما. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا ولم يقل قاس قياس، إنما يقول ضرب مثلا لهذا الرجل الذي أراد أن ينتفي من ولده لأن امرأته جاءت بغلام أسود فأنكر، فخشي الرجل أن تكون قد حملت به من غيره. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الولد ولدي، قال لك هل لك من ابن؟ قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من ورق؟ قيل هي مقاربة للسواد. قال إن فيها لورق. قال من أين أتاهم ذلك؟ قال لعل نزعوا عرق، هذا البعير نزعوا عرق من أبائه وأجداده أو أمه. قال ابنك هذا لعل نزعوا، ولم يرخص له بالانتفاع منه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير أو عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فقض الله الذي له فإن الله حق بالوفاء.
نعم فقض الله فالله حق بالوفاء، وهذا من ضرب المثل لها، لو كان على أمك دين تقضي له قاتله. قال كذلك هذا النذر، ولذلك جعل الصحابة النهي عن الحج والاعتبار والصلاة على الغير إذا إلا في من لم يحج الفريضة أو لم يعتمر عمرة الفريضة. أما من حج الفريضة أو اعتمر الفريضة فإنه لا يحج عنه. هذا يعني ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يحج أحد عن أحد إذا كان قد حج، ولا يعتمر أحد على أحد إذا كان، ولا يصلي أحد على أحد، ولا يقرأ أحد على أحد القرآن. لكن جاء الوفاء بالنذر، جاءت الصدقة، جاء الدعاء. نعم.
قال باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قيله ومشاورته الخلفاء وسؤالهم أهل العلم.
لا شك أن الواجب على العالم إذا نزلت به نازلة أراد أن يستنبط حكما أن يستنبط هذا الحكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما تكلم به الصحابة وتلاميذهم، ولا يعني يتكلم من رأيه ولا من قياسه ولا. لكن إذا اجتهد فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد. نعم.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
لا حسد لا غبطة. لا شك أن الناس يغبطون العالم، يغبطون القاضي، العالم الذي يعلم لوجه الله، العالم الذي يعلم ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاضي الذي يقضي بالحق يغبط، معلم القرآن يغبط، كذلك الغني الذي أكثر من الإنفاق يغبط. فالمعنى لا غبطة إلا في هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قال قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
نعم، إذا تسبب أحد في إسقاط ما في بطن المرأة وما يسمى بالإملاص والسقط فديته قيمة عبد أو قيمة عمة أو عبد أو عمة. وما غرة عبد غرة عبد أو عمة أنك تعطي أهل هذا السقط الذي تسببت في إسقاطه تعطيهم عبدا أو عمة أو تدفع قيمة العبد وقيمة العمة له. هذه دية الجنين إذا سقط ميتا. أما إن سقط حيا ثم مات فديته كاملة. إن سقط حيا بسبب الضربة ثم مات فديته كاملة. لكن هذا ما إذا سقط ميتا، هذه ديته. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه كان يحتاط كثيرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما أراد أن يتوسع الناس في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضبطوا ما حفظوه عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يؤدب على الرواية ويطلب الإشهاد. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك.
لا شك أن رأينا ما تشبه بفارس والروم، رأينا من التحق باليهود والنصارى، رأينا من يرتد نسأل الله العافية. أما التشبه في اللباس وفي الهيئة وفي اللغة فهذا أمر ظاهر، أما اللحاق بعقائدهم وبكفرهم فإنه يحصل أيضا، وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن.
ويخشى على الناس اليوم، يخشى على الناس من وسائل التواصل، لأن اليهود والنصارى وعموم أهل الشرك يعني فتحوا لأهل الإسلام أبواب الشر على مصراعيه، فيخشى على أهل الإسلام من الدخول في هذه المتاهات، ولربما أدت هذه المتاهات والمداخل الشريرة إلى ارتداد بعض الناس عن دينه، فإن لم يرتد فإنه يقع في الضلال والفسق والرذائل من خلال دخول هذه الجحور التي فتحوها للمسلمين. نعم.
قال باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم الآية. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا.
نعم، جاء الحديث في مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أنه لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا من كمال ديننا، من كمال هذا الدين أن من أساء في الإسلام وأدت إساءته إلى إضلال الناس فإنه يتحمل الأوزار ولا ينقص من أوزارهم شيء، وكذلك من أحسن في الإسلام فإن الله عز وجل يأجره على إحسانه ويعود عليه أجور من تبعوه على هذا الإحسان. ولذلك اليوم والله الحمد نرى الجمعيات الخيرية ونرى يعني الأشياء العصرية التي هي لا تتعارض مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من يعني وسائل الخير والإحسان للناس ومن السنن التي في الحقيقة يعني أو من المصالح المرسلة التي يعني تنفع الناس. فمن سن في الإسلام هذه السنن فإن له نصيبا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كما أن من أساء في الإسلام كفتح أبواب البدع والشروط أو الخنا أو الغنى الأماكن التي تضر بدين المسلمين فإنه أيضا يعني الحقه الجزاء. نعم.
قال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
نعم، عمل أهل المدينة كان له يعني شأن عند السلف لأنهم يعني توارثوا السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان في العصور القديمة. ولذلك مالك رحمه الله كان يعظم عمل المدينة لقربهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره البخاري كان في العصور المتقدمة لأن الناس كانوا على السنة وورثوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دثرت وتناقلها الناس وتعاقبتها الأجيال، فهذا مراد البخاري. ثم عقب بذكر الأماكن الشرعية التي يعني جاء في المدينة أو في مكة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم، المدينة مأرز الإيمان كما في الصحيح أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والمدينة خير لهم لو كان لهم، وسكن المدينة من أفضل يعني الأعمال. لذلك جاءت الأحاديث في فضل سكناها، لها فضائل ذكرها العلماء في مدونات ومصنفات. ولذلك أهل الإيمان إذا دخلوا المدينة وجدوا راحة وطمأنينة وسكينة، وأهل النفاق إذا دخلوا المدينة وجدوا ضيقا وحزنا وألما حتى يخرجوا منها. الحمد لله على هذا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معتمر أو معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
نعم، كان الناس يتحدثون في الحج يقول: لو مات عمر ما ولينا عليا ولا ولينا العباس، وقد نولي عثمان ونولي فلان عبد الرحمن بن عوف، فيتحدثون عن الخليفة بعد عمر. فجاء رجل أخبر عمر بهذا، قال سأقوم العشية في مكة وحذر الناس، لماذا يتكلم بهذا؟ وآل البيت لهم نصيب في الخلافة ولهم نصيب في الرأي ولهم نصيب. فأشاروا على عمر رضي الله عنه هذا الرأي السديد، أن الحق يجمع رعاء الناس، يجمع من لا ينزل المقولة على وجهها. فانظروا كيف عمر استقام مع قوته وحكمته ورعيه وتقواه، وكذلك هو ملهم محدث، ولكن وجد الرأي ما غيره فأمهل حتى وصل إليه. والشاهد دار الهجرة، دار السنة، مأرز الإيمان، مكان المهاجرين والأنصار. فخطب عمر رضي الله عنه الناس وحذرهم، وذكر أحكام الرجل، وحذرهم من التقول ومن يعني تصور المسائل والأقاويل التي لا ينتفع منها الناس. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع.
الشاهد من الحديث أن المكان ذكر المنبر وذكر دار عائشة، حجرة عائشة، وهما الآن المنبر وحجرة عائشة يعني موجودان حتى الآن، ما تغير أبدا، لا المنبر ولا الحجرة. الحجرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والمنبر معلم وباقي. وتمخط أبي هريرة رضي الله عنه بالكتان، هكذا تمخط بالكتان، هذا بعد أن أفاء الله عز وجل على أهل المدينة وعلى الصحابة وغيره. ويذكر الحالة الأولى التي كانوا يعني يعانون منها عند قدومهم من الهجرة، حيث لقوا من الجوع ومن الشدة ومن العنف، والله أعلم، لكنهم صبروا فظفروا وكانوا أفضل الناس على الإطلاق بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المراد من الحديث ذكر العلم الذي بجوار دار بن الصلت، قد ذهب هذا العلم لا يعرف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصلي العيد في رحبة يبرز فيها هذا الناس ويوضع له منبر يقوم عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن العيد ليست له سنة قبلية ولا بعدية، لأن الناس يصلون في المصلى، هذا إذا صلوا في المصلى، أما إذا صلوا في المساجد فإن الرجل إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد حتى ولو كان يوم العيد، لأن التحية للمسجد. أما إذا صلوا في المصليات يعني وليسوا في مساجد فإنهم لا يصلون قبلها ولا بعدها، ولا يؤذن العيد ولا يقام ولا يقال له الصلاة جاملة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
نعم. قباء هو المسجد الذي أثنى الله عز وجل عليه في قوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، وهذا الوصف حاصل لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولقباء، ولذلك من صلى فيه ركعتين فكأنما أتى بعمره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت ماشيا، هو قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقع في جهة القبلة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه سنة الآن، المر عليه لكن لا تشد لها الرحال، إنما من شد الرحال لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سن له أن يذهب إلى قبة ويصلي في ركعته. نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل.
وراد البخاري أن مسجد قبة من الأماكن الشرعية في المدينة.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى.
هذا من ورعها وتقواها وعلمها، وإلا لها مكان وهي أحق بالحجرة، هي أحق بالحجرة وأحق بالمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها وكذلك أبو بكر وعمر، فهي أحق بها، ولكن يعني كرهت أن يقال دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه، فقالت مع صواحبي في البقيع، وهذا والله من كمال الدين والإيمان. نعم.
قال وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى
وفيه دليل على جواز الوصية، أن توصي أن تدفن بالمكان الذي تحب لا بأس بها. نعم.
قال وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أثرهم بأحد أبدا.
هذا قبل أن يطعن عمر، لما طعن عمر استأذنها مرة، قال استأذنوا لي الآن واستأذنوا لي بعد أن أموت، لعلها أذنت لي في الحياة حياء في الحياة حياء مني، فاستأذنوا لي بعد الموت. وكان عمر رضي الله عنه يهمه هذا الأمر، يهمه شان الدفن، يود أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبو بكر، لأنها منزلة عظيمة، ولأنه أحد يعني وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حقق الله عز وجل ما تمنى. نعم.
قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي 4 أميال أو 3.
العوالي عوالي المدينة، وهي باقية الآن، فيها نخل وفيها سكن وفيها عمة، ومراد البخاري ذكر العوالي، لكنها ليست من المواضع الشرعية التي تزار. نعم.
قال حدثنا عمرو ابن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن جعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه.
الصاع 4 أمداد، وهذا هو المد، ملء الكفين المعتدلتين، هذا مد، والصاع يتسع إلى 4 أمداد، إذا ملأت كفيك 4 مرات فهذا هو الصاع، والحفنة هذه مد، إذا حفنت بكفيك فهذا مد، فكأن الناس زادوا لأنها تصنع من خشب، ربما احتاط بعض الصناع الذين يصنعون هذه المكاييل والمقاييس، يقول كأنكم زدتم يعني، ولا بأس، الأمر سهل. لا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
لا، بارك الله، لذلك لا تأتي المدينة في صيف ولا في شتاء إلا وجدت هذه المكاييل وجدت التبور وجدت الخيرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة في الكيل وفي المد، و التمر هو الذي يكال، التمر هو الذي يكال، كما أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فهي بلد فواكه وبلد لحوم ومياه، والمدينة بلد تمور. نعم.
قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
نعم، كانت الجنائز يصلى عليها خارج المسجد، وهذا هو مراد البخاري من ذكر هذا الموضع، نعم.
قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، تبعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
نعم، لو قيل لك يا شيخ هل أحد يحبنا؟
نعم،
الجواب لا. فيقال كيف هذا جبل جمادات كيف؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبر لا شك. إذن الجواب السديد كما قال الأخ أننا نثبت هذه المحبة من أحد للمؤمنين، فأحد يحب المؤمنين. كيف؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. كيفية هذه المحبة؟ وهذا في رد على العقلانيين، لأنك لو تورد هذا الحديث تقول أحد يحبنا، قال كيف يحبكم؟ أين القلب الذي يحب به؟ وأين السمع الذي يرى به؟ وأين البصر؟ فدخل العقلانيون في متاهات العقل. أما أهل الإيمان فإنهم يسلمون للنصوص ويقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد محبة أحد للمؤمنين فهي ثابتة. كيف؟ العلم عند الله. وأهل الإيمان يحبون هذا الجبل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحبه. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي قبلة وبين المنبر ممر الشاة.
نعم، لا تزال بقايا يعني هذه الآثار موجودة الآن، والذي يظهر الله أعلم أنه بين أن يسجد إذا سجد وبينه وبين جدار ممر الشاة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
وهذا المكان معروف الآن ويتسمى روضة الشريفة روضة المطهرة. وهل هذا الحديث يفهم منه أن الصلاة فيها لها مزية؟ من أهل العلم من قال الصلاة في الروضة لها مزية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، إذن نصلي فيها. ومن أهل العلم قال هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المكان روضة من رياض الجنة، واختلف العلماء في معناه. هل يرفع هذا المكان للجنة أو أن المراد أن هذا المكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتح، أن هذا المسجد روضة من رياض الجنة وهذا المكان روضة من رياض الجنة، وهذا أقرب. لكن هل تقصده من أجل الصلاة فيه كما يفعل بعض الناس؟ الذي يظهر أنك لا تقصده لأجل الصلاة فيه لأسباب. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا فيه. الثاني ما ردنا إلى فعل السلف الصالح، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون الروضة لأجل الصلاة فيها أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ الذي يظهر الصحابة ما قصدوا الصلاة فيه، فلذلك لا يقصد من أجل الصلاة فيه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق.
المضمرة هي التي جوعت حتى ضمرت بطونها من أجل أنها لا تتعب إذا جرت، والتي لم تضمر هي التي لم تمنع من الأكل. فالمضمرة أمدها بعيد، والتي لم تضمر أمدها قريب لأنها يلحقها إعياء نظرا للشبع الذي فيه. ومراد البخاري ذكر هذه المواضع مسجد بني زريق ثنية الحفياء. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حا قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المراد ذكر المنبر، ولا شك أن الخلفاء كانوا يخطبون على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
نعم المراد ذكر المركن وهذا عند الغسل وفيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته يعني من إناء واحد وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأنه لا عورة بين الرجل وامرأته. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة.
المراد ذكر الدار ولكن ما ذكره البخاري من الدار والعلم الذي عند دار ضيب بن الصادق وثنية بن زريق والحفياء وكذا أو مسجد بن زريق وثنية الحفياء وكذا هذا لا يعني أنها تزار أو تعظم لكنها أراد البخاري أن يبين أن هذه المعالم كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تزار ولا تطلب ولا تحيى هذه الآثار. نعم.
قال وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم.
قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح النبي في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
أما الشرب في الإناء الذي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع لكن أين هو هذا الآن؟ يعني كانوا يتحرون البركة ويرجون البركة إذا شربوا في إناء شرب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما أراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. أما المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان وصليت فيه كما كان ابن عمر يفعل فلا بأس لكن عن أين هو الآن يعني علم أنه لا تشد الرحال إليه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك
ذكر البخاري أنه وجد هذا الإناء في العراق أنه شرب هذا الإناء. نعم.
قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
أي نعم وادي العقيق وادي مبارك من مر عليه وأراد أن يصلي فيه فلا بأس ولذلك يشرع لمن اعتمر حج وعقد الإحرام من ذي الحليفة أن يصلي ركعتين لأن المسجد على طرف العقيق. وكان ابن عمر رضي الله عنه حتى إذا قفل من الحج والعمرة ومر بوادي العقيق صلى فيه ركعتين حتى بعد القفول لأنه وادي مبارك يشرع الصلاة فيه لا بس. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
نعم المواقيت خمسة المواقيت الشرعية المكانية خمسة ذو الحليفة واليوم يسمى بيار علي هذا لأهل المدينة هم مر عليه والجحفة وهي قرية خربة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنقل حمى المدينة إليها فتركها الناس بعد ذلك بعد هذا الحديث وأخذوا يحملون الرابغ وهو مجاور لها لكن كرهوا الإحرام منها لهذا الحديث فجاوروها وأخذوا يحملون الرابغ. هذه لأهل الشام والمصر، ويا لملم السعدية هذه لأهل اليمن، والسيل يسمى ذات عرق، أو يسمى قرن المنازل، يسمى قرن الثعالب، يسمى قرن المنازل، يسمى قرن الثعالب، يسمى السيل، هذا لأهل النجد، وشق على أهل العراق أن يميلوا على ذي الحليفة أو يميلوا على ذات عرق، فوقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقت لهم ذات إيش؟ ذات عرق، وأعاد التوقيت عمر رضي الله عنه، لأن توقيت ذات عرق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر، فقيل أن عمر جدد التوقيت فقط ولم يشرعه له. فمر على هذه المواقيت الخمسة فإنه وهو بنية الحج والعمرة، فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام قد ترك واجبا وعليه دم. ويجوز أن يحرم من محاذاتها، المحاذات هي مسامته، يجوز أن يحاذيها برا وبحرا وجوا. وهل من مر بذو الحليفة وأحرم من الجحفة يصح إحرامه؟ على قولين إلى العلم، والأظهر الجواز، فلو مر بذو الحليفة على أن يحرم من الجحفة فلا بأس، لأن المواقيت جعلت بالنسبة للحرم كالحرم بالنسبة للبيت، أي أحاطت المواقيت بالحرم كإحاطة الحرم بالبيت، فلا بأس لو أحرم من أحد المواقيت فلا بأس، والأولى أن يحرم من ميقاته الشرعي، لكن لو تعداه أو جاوزه وأحرم من ميقات آخر فلا يكلف بدم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة،
وادي العقيق. نعم.
قال باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
لا يجوز لعن المعين الذي لا يدرى ما الله عز وجل صانع به، وهؤلاء أسلموا حسن إسلامهم، ولذلك يدعى على الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله ويقتلون أولياء الله، كذلك يدعى على المعين الذي عاد الله وعاد رسوله يدعى عليه باسمه، لكن الذين لا يدرى ما حالهم ولم يؤذوا الله ولا رسوله ولا المؤمنين فلا يلعن، فلا يلعن، أما من عاد الله وعاد رسوله وعاد المؤمنين فإنه يدعى عليه ويغلط عليه. نعم.
قال باب قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال البخاري ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد.
نعم. اللهم صل على محمد. هذا من النصح عليه الصلاة والسلام لفاطمة ولعلي، يقول البخاري عليه السلام قيل هذا ليس مصنع البخاري، البخاري أثري سلفي محدث فقيه قيل هذا من فعل النساخ وليس من قوله رحمه الله. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة بأن يقوموا الليل لأن قيام الليل فيه فضائل عظيمة. ولكن علي رضي الله عنه رد هذا الرد الذي لم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب السديد أن يقولوا إن شاء الله أو يقولوا الصلاة أو يقولوا صلينا. والنبي يعلم أن أنفسهم بيد الله سبحانه وتعالى، إنه يأمرهم بفعل النافلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه كان يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا من الجدل الواجب أن يقال إن شاء الله قمنا صلينا سنصلي سنفعل. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الله أكبر. وانذرهم عليه الصلاة والسلام إذن أسلمتم فإنكم سلمتم في دينكم ودنياكم، كنتم أخوة لنا في الإسلام، أما إن أبيتم فالأرض لله والجلاء حاصل لكم، فأجلاهم الله لأنهم رفضوا الإسلام. نعم.
قال باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم، فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك، فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، أحسن تفسير للوسط العدول. أما قول الناس اليوم وسطية الإسلام فهذا لفظ محدث، هذا لفظ إيش؟ محدث. إنما اللفظ الصحيح كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا تشهدون للأنبياء حين تجحد أقوامهم وأممهم، لأننا نشهد بشهادة الله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم، هذا ربا الفضل، وهو أن تشتري صاعين من التمر الردي بصاع من التمر الجيد. جميع المكيلات كذلك الذهب، تشتري الجرام بجرامين، جرام بجرامين، الدينار بدينارين من الذهب، هذا ربا فضل. أما ربا النسيئة فهو ربا التأخير وربا التأجيل، كان تعطيه يعني مبلغا على أن يدفع لك بعد مدة وزيادة، هذا ربا النسيئة. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة، وهذا ما أراده البخاري، أن من حكم بحكم مخالف لما لأمر الإسلام فإن حكمه مردود. نعم.
قال باب أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم يخطئ بعض الناس في فهم هذا الحديث ويظن أن الاجتهاد مباح لكل أحد، وإنما هذا في حق العالم وفي حق من وصل إلى مرتبة إيش الاجتهاد. أما أن يجتهد الجاهل ويجتهد كل أحد هذا خطأ، إنما هذا في حق من علم من الكتاب والسنة ما علم وعنده أدوات الاجتهاد، فإنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
قال باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. فقال فأتاني قال فأتني على هذا بينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق.
ضربه بالأسواق وصفقه بالأسواق قليل، ولكنه لام نفسه أن جهل هذه السنة وجهل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كما قال مسروق يا لست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجدتهم إيش ها كإيش كالإخاذ، والإخاذ هو مجمع الماء. جلست أصحاب محمد وجدتهم كالإخاذ، فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي الثلاثة والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي المئة. الإخاذ لو ورد عليه أهل الأرض لا صدروا عنه، منهم عبد الله بن مسعود. فالصحابة رضي الله عنهم تفاوتوا في حفظ ما كان يتحدث، منهم من يغيب للجهاد في سبيل الله، ومنهم من يكون في حاج، ومنهم من يكون في حرثه، ومنهم من يكون في تجارته، وهكذا. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصبط في الأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة أحسن الله كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
هذه في الحقيقة يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة. المعجزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، والكرامة أنها أصابت أبا هريرة رضي الله عنه. ولذلك كم حفظ أكثر من 5300 حديث وزيادة، ولذلك يسمى وعاء السنة، يسمى حافظ أهل الإسلام، يسمى حافظ السنة. هذا هو وعاء أهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وتعجب الناس من كثرة الحفظ حتى تعبوا أبا هريرة رضي الله عنه، قال من أين يحفظ هذا؟ لكن الله عز وجل آتاه هذا الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يعني قلة الدنيا في يد الإنسان تكون خيرا له، لأن أبا هريرة أخبر عن نفسه ما كان يفتن بالحروث ولا كان يضرب بالأسواق، أنما كان فقيرا جائعا مسكينا، لكنه أغناه الله عز وجل بما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أمرا وسكت فهذا ما يسمى عنده البيش، هذا قرار أقر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: لا من غير النبي، لا من غير النبي. فلو سكت أحد الصحابة على شيء وجاء النص بخلاف ما سكت عليه فإن نأخذ بالنص لا على ما سكت عليه الصحابي. نعم. لكن لو سكت الصحابي على أمر فعل في عهدهم ولم يعرضه غيره ولم يخالف نصا فسكوته أيضا إقرار. نعم.
قال: حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ابن صياد يهودي يسمى صافي، واختلف الصحابة في هذا اليهودي هل هو الدجال الأعظم أو هو دجال من الدجاجلة، واستقر أمرهم على أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأعظم الذي يخشاه الناس وجاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن ختله وأن أراد أن يستمع إلى ما يقول. نعم.
قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟
لعلنا نكتفي أن نقف عند هذا نكمل غدا لأن الوقت حتى لا يطول الأخوان عن الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط قتال الفتنة؟ وهل ما تذكره بعض الجماعات الإسلامية أن الحق معنا وظاهر وغير مشتبه فلذلك نقاتل هذا الظالم؟
لا لا، هذا كلام باطل بالحقيقة. الفتنة كل ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح فهو فتنة، سواء كان فتنة في الدعوة أو فتنة في العمل أو فتنة في التوجه. نعم. ولذلك هؤلاء الذين يدعون إلى الثورات وإلى مقارعة الحكام هؤلاء هم أهل الفتن، لأنهم فتنوا الناس ولأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح فوقعوا في الفتنة وأوقعوا غيرهم في الفتنة. فيصدق عليهم الحديث المتقدم: أفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. نعم.